أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان كلامنا في المرجحات الخمسة، وتقدم الكلام في الترجيح بالأحداث. الأمر الثاني الترجيح بالصفات، هذا البحث نطبقه أثناء التطبيق إن شاء الله نشرح أفضل. قال إن الروايات التي ذكرت الترجيح بالصفات تنحصر في مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة المشار إليها سابقا، والمرفوعة كما قلنا ضعيفة جدا لأنها مرفوعة ومرسلة، ولم يروها إلا صاحب غوالي اللآلي، وقد طعن صاحب الحدائق في التأليف والمؤلف إذ قال: فإنا لم نقف عليها في غير كتاب غوالي اللآلي مع ما هي عليه من الرفع والإرسال، وما عليه الكتاب من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها. إذن لا كلام في مرفوعة زرارة، الكلام كله في مقبولة عمر بن حنظل. إذن الكلام فيها فضول، فالعمدة في الباب المقبولة التي قبلها العلماء لأن راويها صفوان بن يحيى. الآن حطوا خط تحت راويها، ليس هذا الكتاب مكان لأنه بحث في هذه الأمور، ولكن عليكم ثلاثة أمور. الأول أن تنظروا إلى سند رواية ابن حنظلة، هل فيها صفوان بن يحيى أم هي أنه مروية بطريق آخر. الأمر الثاني أنه أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، هل إذا ورد أحدهم في رواية فإنا نأخذ بالرواية حتى لو كان فيها مثلا راوي ضعيف أم لا؟ هناك مباني. الأمر الثالث أن المقبولة هل هي في مقام بيان الترجيح بالصفات، وهل يمكن الأخذ بالصفات؟ هذا بحث اليوم. يقول: لأن راويها صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الإجماع، أي الذين أجمع الصحابة على تصحيح ما يصح عنهم. هي مو أجمع الصحابة، كلمة الصحابة شوية عندنا تحسس فيها، أجمعت العصابة أو أجمع الأصحاب، زين، كما رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم. مشايخ الثلاثة منه؟ الكليني والصدوق والطوسي، أحسن. وإليك نصها بعد حذف مقدمتها. قلت: فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، واختلف فيما حكم، وكلاهما اختلف في حديثكم. هذه بداية الكلام. هذه المقبولة ورد فيها الترجيح بالأعدلية والأوثقية والمخالفة العامة والشهرة ومخالفة ميل الحكام إلى آخره كما سنقرأ. البداية التي ذكرها المصنف يذكر أن هناك اختلاف في حكمين، واختلف فيما حكم، زين، يعني اثنين اختلف فيما حكم، واختلف في حديثكم. إذن المهم هو الاختلاف في الحديث. قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. فإذن هذا هو الترجيح بالصفات، ذكر أعدلهما وأفقههما وأصدقهما، ثم ذكر وأورعهما. هذا الترجيح، أربع صفات ذكرها في الجواب. قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على الآخر. الآن راح يتغير الكلام، كان الترجيح بالصفات، قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي به حكما المجمع عليه من أصحابك. إذن الترجيح صار في شنو؟ في الشهرة، يعني الحديث المشهور بين الأصحاب. الأول كان ترجيح بالصفات، أعدل وأفقه وأوثق وإلى آخره. الثاني ما هو الأشهر بين الأصحاب، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين وقد رواهما الثقات عنكم. الراوي يريد أن يعرف، عليكم السلام، يريد أن يعرف أنه الأمور التي يرجح فيها بين الخبرين المتعادلين أو المتعارضين. قال ينظر، الحين الترجيح شنو صار؟ صار بما وافق الكتاب وخالف العامة. شوفوا، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة عطف، يعني خلاهم شيء واحد. يعني نحن عندما نأتي إلى مسألة الترجيح نقول ما وافق الكتاب نأخذ به، وما خالف الكتاب فهو زخرف، أو اضرب به عرض الجدار، ونجعل هناك مرجح آخر وهو أنه ما خالف العامة. لكن هنا جعل المؤدى واحد، قال فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به. الآن شنو نفهم منه؟ هل نفهم منه أن العامة يعملون بما يخالف الكتاب ويأخذون بما يخالف السنة أم لا؟ هذا من أين يفهم هذا الفهم؟ من ظاهر اللفظ. ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. إذن لو كان الخبر موافق للعامة فيترك، وإن كان مخالف للكتاب والسنة فيترك، فلا بد من أنه على العموم. هذا يحتاج إلى كلام أكثر لا يسعه هذا المختصر، لكن المرجحات: ترجيح بمخالفة العامة شيء، والترجيح بما وافق الكتاب أو خالف الكتاب شيء آخر. قلت جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ شوف الآن بدأ يفرد مخالفة العامة. قال ما خالف العامة ففيه الرشاد. قلت جعلت فداك، فإن وافقهم الخبران جميعا. قال انظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. إذن هني صار الترجيح بشنو؟ ما خالف ميل الحكام والقضاة يؤخذ به،
وما وافق ميل الحكام والقضاة فيترك. تمام. قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا. قال إذا كان ذلك، لأن خلاص خلصت المرجحات الآن، فأرجه، وفي بعض النسخ فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. انتهت المقبولة. أقول من الواضح أن موردها التعارض بين الحاكمين لا بين الراويين، ولكن لما كان الحكم والفتوى في الصدر الأول يقعان بنص الأحاديث لا أنهما يقعان بتعبير من الحاكم أو المفتي كالعصور المتأخرة استنباطا من الأحاديث، تعرضت هذه المقبولة للرواية والراوي لارتباط الرواية بالحكم. شنو معنى هذا الكلام؟ سابقا كان الفتوى تؤخذ من نص الرواية، يعني يفتي بنص الرواية هكذا، لو سئل مسألة يقول سمعت سيدي ومولاي إلى آخر، فيذكر له رواية. اليوم ما في هذا الشيء، إنما الموجود من الفتاوى هو عبارة عن ماذا؟ استنباطات. فبالتالي هذه الاستنباطات يضعونها في رسالة تسمى بالرسالة العملية. إنزين، لهذا هذه المقبولة تعرضت لماذا؟ للرواية والراوي. إنزين، لارتباط الرواية بالحكم، لأن الحكم يكون مستنده ماذا؟ الرواية، ولا يفتون بعين الرواية كما كان في السابق. ومن هنا استدل بها على الترجيح للروايات المتعارضة. إذن لو سألنا سائل وقال هل المقبولة متعرضة للترجيح بين الروايات، نقول نعم بهذا البيان. واضح؟ يعني أنه وإن كان للوهلة الأولى أن المقبولة متعرضة للحاكمين، زين، ولكن حيث أنه في العصور المتأخرة ماذا؟ أخذوا يستنبطون الأحكام ومستندهم الرواية، فتعرضت للترجيح بين الروايات المتعارضة، غير أنه مع ذلك لا يجعلها شاهدا على ما نحن فيه. والسر في ذلك واضح، لأن اعتبار شيء في الراوي بما هو حاكم غير اعتباره فيه بما هو راو ومحدث، والمفهوم من المقبول أن ترجيح الأعدل والأورع والأفقه إنما هو بما هو حاكم في مقام نفوذ حكمه لا في مقام قبول روايته. الآن نحن نريد أن نفرق، تارة أنا أقبل الرواية الراوي من حيث هو راوي للرواية، صحيح، وتارة أقبل الحكم من حيث أن هذا حاكم. مثل الآن مرجع التقليد شنو؟ حاكم، الراد عليه كالراد على الله ورسوله إذا كان جامع للشرائع فهو حاكم، أما الراوي لا، هو راوي. فإذا تارة يكون الكلام من جهة أن هذا راوي لحديث، وأخرى يكون من جهة أن هذا حاكم ومفتي. زين، خذ بالترجيح هكذا كان الحكم ما حكم به، مو الحديث ما حدث به، لا، الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما إلى آخره، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. فالكلام بين الحاكمين، زين، وليس الكلام بين الراويين. إذن نعيد العبارة عندما قال والسر في ذلك واضح، لأن اعتبار شيء في الراوي بما هو حاكم غير اعتباره فيه بما هو راو ومحدث، والمفهوم من المقبولة أن ترجيح الأعدل والأورع والأفقه إنما هو بما هو حاكم في مقام نفوذ حكمه لا في مقام قبول روايته. وهذا احنا ننبه عليه كثيرا عندما يأتي البعض ويرد على مرجع التقليد الجامع للشرائع، نقول حط بالك ترى هذا انت قاعد تنظر له مو من جهة انه قاعد تسولف مع شخص عادي، هذا حاكم، هذا حكم وحكمه نافذ، فإذا رديت كأن أنت ترد حكم الله وحكم الرسول، بخلاف لما يجي مرجع مثله يناقش مناقشة هذا يناقش من جهة أنه عالم لا من جهة أنه حاكم، يعني فرق بالاستدلال. عندما لذلك بعض الطلبة يقعون في هذه المشكلة، لا تنظر إلى الكتب الاستدلالية، العلماء يناقشون بعض كثيرا، زين ممكن تشوف أنه كما نقل، الآن أنا ما أدري أنا ما أشوف أنه السيد مصطفى الخميني يرد على السيد الخميني والده ويقول لا يرى هذا الحكم إلا أحول العينين، يقول يعني، فبالتالي هذا كثير، أو صاحب الحدائق يشنع زين على الصدوق ويتكلم على الصدوق وكذا، وهذا أنه يألف روايات إلى آخره، موجود في الحدائق شوف زين شاد حيله جدا ويا الصدوق، وكتاب الفقيه من لا يحضره الفقيه، ودائما كل ما تي رواية وكذا رواية الفقيه صاحب الحدائق ينسى نفسه زين ويتكلم بما يشاء، وكثير عندنا منها، لكن هذا قاعد يناقش شنو كعالم، يعني عالم يناقش عالم لا أنه كحاكم. ولهذا احنا عندنا بين الفقهاء اذا حكم الحاكم باقي الفقهاء شنو ما يحكمون بشيء، يسكتون بعد خلاص هو الذي حكم. هذا في عندنا مقامات كالجهاد ونحو ذلك، اما في مقام الفتية فالكل يفتي حسب وسعه، ولهذا نحن في المقبولة انما الترجيح بالصفات لم يكن ترجيحا للرواة، وانما كان الترجيح لل للحكام. طيب، ويشهد لذلك أنها جعلت، أنها يعني المقبولة جعلت من جملة المرجحات كونه يعني كون الحاكم أفقه في عرض كونه أعدل وأصدق في الحديث، ولا ربط للأفقهية بالترجيح في الرواية من جهة كونها رواية. نحن الرواية عندما نريد أن نرجح نرجح بماذا؟ الآن تبي تقول بالأعدل زين، بالعدالة أو بالوثاق، أما بالفقاهة لا أحد يرجح. وأعجب من ذلك أني وجدت كتاب لبعض المتأخرين يرجح بأنه التقوى والورع، التقوى والورع لا ارتباط له في، طبعا هذا أحد الفضلاء مو عالم زين، لا ارتباط له في الترجيح، في الترجيح الراوي، الراوي نحن نريد من الراوي على المباني القديمة أن يكون عادل، ومعنى العدالة هذا يبينه في محله، أو يكون ثقة، ومعنى الوثاقة أيضا يبين في موضعه. نعم، إن المقبولة انتقلت بعد ذلك إلى الترجيح للرواية بما هي رواية. إذن المقبولة عندما نريد أن ننظر إليها نجد أنها في الفقرة الأولى غير ناظر للترجيح للرواية بما هي رواية، الفقرة الثانية ترجح بماذا؟ بالنظر إلى الرواية بما هي الرواية، خذ بما خالف العامة، هذا للرواية صحيح، إن جاءك الخبران وقد اختلف هكذا الرواية أساس أنه، فإن كان الخبران عنكما مشهورين، شوف الخبران صرح، فإذا فانتقلت بعد ذلك إلى الترجيح للرواية بما هي رواية ابتداء من الترجيح بالشهرة، وإن كان ذلك من أجل كونها سندا لحكم الحاكم فإن هذا أمر آخر غير الترجيح لنفس الحكم وبيان نفوذ الحكم. الآن شوفوا كل حاكم في مجال الدين يستند إلى روايات أم لا؟ يستند. تارة أنت تريد أن ترجح من جهة الحكم أيهما أنفذ حكما، صحيح؟ شوفوا شو تقول الرواية واضحة. ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر، يعني أي الحاكمين أو أي الحكمين نافذ والآخر غير نافذ؟ الحكم الصادر من كذا وكذا وكذا من الصفات، تمام؟ إنزين، إن قلت بأن الحاكم إنما يستند إلى الرواية فهذا ترجيح للرواية، نقول لا، هذا ترجيح للحكم ونفوذ الحكم. فلو حكما حاكمان اثنان واختلفا في الحكم، أيهما نرجح؟ نرجح الأفقه والأوثق والأعدل والأورع، يعني جبت من عندي صفاتهم من كيفي، على العموم الصفات الموجودة في الرواية هذا نرجح فيه، فناخذ بهذا الحكم ولا نلتفت إلى الحكم الآخر. وأما إن قلت بأن هذا مستنده رواية، نقول نعم، كل حاكم يستند إلى، لو لم يستند إلى الكتاب والسنة فهذا ليس بأفقه ولا أعدل ولا أوثق، بل هو إنسان يتبع الهوى ونحن لا نأخذ بحكمه. إذن المسألة واضحة. إذن الترجيح وإن كان هنا من جهة أنه حاكم لكنه يستند إلى الكتاب والسنة، مع ذلك هذه لا تصلح كمرجحات للرواية، لننظر هل تصلح أم لا. لهذا قال نعم، إن المقبولة انتقلت بعد ذلك إلى الترجيح للرواية بما هي رواية ابتداء من الترجيح بالشهرة، وإن كان ذلك من أجل كونها سندا لحكم الحاكم فإن هذا أمر آخر غير الترجيح لنفس الحكم وبيان نفوذ الحكم. وعليه فالمقبولة لا دليل فيها على الترجيح بالصفات بين الخبرين المتعارضين. نعم، ترجح بالصفات، رجح بين الحاكمين ونفوذ الحكمين. وأما الترجيح بالشهرة وما يليها فسيأتي الكلام عنه، ويؤيد هذا الاستنتاج أن صاحب الكافي لم يذكر في مقدمات كتابه الترجيح بصفات الراوي. لاحظوا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.